أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أتكلم في الورع، وهذه آخر سلسلة من سلسلات الجلسات التي ذكرناها حول مسألة الورع، وهي حول درجات الورع. قسموا درجاته إلى 4 درجات. قالوا أن للورع 4 درجات. الأولى ما يعبر عنه بورع العدول، ومعنى ورع العدول يعني هذا الورع الذي يجعل عند الإنسان صفة العدالة. وتعلمون أنتم بأن معنى صفة العدالة هي أن الإنسان لا يرتكب معصية من المعاصي الواضحة المعلومة والتي ذكرها الفقهاء عندهم وأفتوا بحرمتها. ولذلك هنا قال وهو يعني ورع العدول، وهو الورع عن كل ما يلزم الفسق باقتحامه وتسقط به العدالة ويثبت به العصيان والتعرض للنار، وهو الورع عن كل ما يحرمه فتوى المجتهدين. يعني هذا الورع العام الذي هو موجود بين الناس. القسم الثاني طبعا عن كل ما يلزم الفسق باقتحامه. نعلم أن افترض شرب الخمر نعوذ بالله حرام، نعلم أن الكذب حرام، نعلم أن الغيبة حرام، نعلم أن السرقة حرام، نعلم أن لفظ الفحش التلفظ بالفحش حرام. هذه أمور واضحة، فمن يرتكبها حينئذ فتسقط عدالته. القسم الثاني من أقسام الورع عن الحرام هو ورع الصالحين. ورع الصالحين هو الذي يراد منه الاجتناب فقط عن الشبهات، بالإضافة إلى عدم ارتكاب المحرمات، لأنه من يجتنب عن الشبهات فهو بطريق الأولى يكون ملتزم بالاجتناب عن المحرمات. وقد ورد عندنا الحث الكثير يعني النهي الشديد عن أن يقتحم الإنسان في الشبهات، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن أورع الناس من وقف عند الشبهة. هذا شبهة يعني أمر مشتبه عليه ليس معلوم، مسألة مثلا هذا ربما يكون حرام ربما يكون مثلا حلال فيقف عند الشبهة، أو مثلا لو فرضنا عرض عليه مأكول معين أنا لا أدري أن هذا مذبوح على الطريقة الشرعية أو ليس مذبوح على الطريقة الشرعية، وإن كان مأخوذ من في بعض الحالات مثلا من مسلم، لكن نحن هنا في هذه البلاد بلاد الغرب حيث أن لكثرة ما نرى من أن بعض المسلمين لا يهتمون يجلبون اللحوم ولو من عند من مسلخ، ويقولون بأنه لو ذبحه اليهود فهذا حلال، بيعبروا عنه بأنه حلال، مع أنهم طبعا هنا يجهلون مثلا شرائط التذكية من توجيه الذبيحة إلى القبلة من التسمية عليها وما شاكل ذلك، فيقولون أن مجرد قطع الأوداج 4 هي كافي. وبعض الناس ناقشني في هذا قال بأن هذه ذبيحة يهودي وهو يذبحها مثلنا نحن المسلمين يقطع الأوداج 4. قلت له نعم صحيح، لكن عندنا شروط زائدة على هذه، وهي أنه يوجه الذبيحة إلى القبلة، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يكون مسلما، وأن يكون الذبح بالحديد. هذه مسألة ما بعرف اللحامين يعني أصحاب المحلات هنا الذين يبيعون لحم مش منتبهين لهذه المسألة، يشترط أن يكون الذبح بالحديد، وهذه مسألة يعني كثير مطروحة عند الفقهاء الآن. نعم لا، هذه ليست بشرط، ليس شرط أن يكون طاهرا عن الجنب أو لا. المهم هذه الشروط العامة التي ذكرناها أن يوجهها إلى القبلة إلى آخره. فلو فرضنا أن إنسانا مثلا اشتبه في لحم من معين، هنا يبدو ورعه أنه هل بطنه يعني تأمره بأن يأكل وأن يقتحم ولا لا. وذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن أورع الناس من وقف عند الشبهة وعليه، فيمكن القول بأن أسوأ الناس حظا يوم القيامة هو الذي يقتحم الشبهة، هو الذي يقتحم الشبهة. طبعا ناسيا يعني الدين والإيمان، لازم يعني دينه وإيمانه يذكره بهذه المسألة
من المحرمات.
نعم. وفي مقبولة عمر بن حنظلة في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام حيث جاء فيها هكذا، لاحظ ماذا قال: إنما الأمور 3: أمر بين رشده فيتبع. هذا أعرف أنه واجب خب أنا أتبعه مثلا. وأمر بين غيه فيجتنب، هذا بعرف أنه هذا فيه ضرر وهذا الله حرمه فيجتنب، هو واضح. بس وين المشكلة؟ المشكلة الشبهة هي الشبهة التي لا يعلم حينئذ أن هذه حلال أو هذه حرام، اشتبهت الحرمة بالحلية، فحينئذ هذه الذي علينا أن نجتنبها. وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. لأنه وقد رأيت اليوم أن كثرة ما يفعل الإنسان كراهة أمر مكروه، كثرة ما يفعل الأمر المكروه هذا أمر يقسى القلب حتى يلجئه في نهاية المطاف إلى أن يفعل المحرم، وهو يعني كأنه أمر طبيعي عنده. كذلك بالنسبة للشبهات يصبح هكذا. وفي رواية أخرى الوقوف عند الشبهة عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا الأمر الثاني. إذن هو شو؟ هذا يسموه ورع الصالحين، يعني الناس الذين هم يجتنبون عن الشبهات. الأمر الثالث الورع عما يخاف أداؤه إلى محرم أو شبهة أيضا، وإن لم يكن في نفسه حراما ولا شبهة فهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. يعني إنسان يرتكب الأمر الحلال بقول هذا أمر حلال، لكن هذا الأمر الحلال بخاف أن يؤدي به إلى معصية إلى محرم في المستقبل. أنا رأيت أفضل مثال على هذا كمن يريد الذهاب إلى الصيد لنفترض، إذا إنسان بده يروح على الصيد، بس أنا الذهاب إلى الصيد بحد ذاته حلال، لكن أنا عندما أذهب إلى الصيد هل أنا أضبط نفسي على أن لا أدخل في ملك الغير الذي لا يسامحني؟ أنا لا أضبط نفسي، فأنا إذا كنت أنا أخاف أن أقع في الحرام أن أدخل إلى أرض الغير وإلى ملك الغير من غير إذنه، لأن الدخول في ملك الغير مثلا من غير إذنه هذا محرم، فعلي أن أجتنب عن هذه. ولا يجي ربما بعض الناس يقول لك يبررها إنه طيب ما أنا الذهاب إلى الصيد حلال، صحيح حلال في حد ذاته، لكن أنا أخاف أن أقع في ما هو محرم أو ما فيه شبهة لا أقل. مثال آخر وهو
زواج المتعة أيضا، مولانا هذا مقدمات يعني ما حد يطبقها يعني.
نعم هلا هذا هذه مسألة تانية، هذا حلال صحيح، ليس كل حلال
لا وصل هذا إلى أن
نعم
وصل ألف شيء حرمه حتى يوصل الهدف
يمكن. على كل حال هذا مثال آخر بصير. عندنا مثل ما واحد بده يعمل علاقة مع شيء زعيم أو مع شيء رئيس، تجي بتقول له يا عمي أنت رجل مؤمن، واحد صاحب لي رئيس جمهورية مثلا، يا عمي أنت مؤمن طيب عملت علاقة معه بيقول لك ما فيها شيء صحيح حلال، لكن بعدين هذا الإنسان المؤمن هل تقول عنده كلمة حق؟ فيما إذا فرضنا أنه هذا ظلم المؤمنين ظلم الناس وبطش فربما يصدق عليك أنك أنت تعين هذا على الحرام. هو بحد ذاته صحيح هذه علاقة لا بأس فيها بحد ذاتها أنه لا بأس فيها، لكن أنت لا تأمن الوقوع مما فيه بأس بعد ذلك من خلال علاقتك معه، لأنه قد تؤدي إلى محرم. ولذلك نرى أن أئمتنا كانوا يبتعدون عن حكام الجور، وكانوا لماذا؟ لأنه يعلمون أن من نفس دخول إلى عند حاكم الجور ربما يكون فيه تغطية على ظلمه وجوره فيؤدي ذلك إلى ما لا تحمل عقبة، يعني ما فيه بأس. وهذا ما جرى مع الإمام الصادق عليه السلام، نقلت هذه القضية لأنها رائعة جدا تنفعنا أيضا في مسألة الورع عن محارم الله. فما جرى مع الإمام الصادق عليه السلام في المدينة زمن منصور العباسي، حيث سعى هذا الخليفة ليقرب الإمام الصادق عليه السلام من مجلسه، فقد أرسل إليه الخليفة العباسي هذا يسأله لما لا تخشانا كما يخشانا الناس، الناس تجي لعنا وانت جئت إلى المدينة ولا تزورنا ها؟ فكتب إليه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، على غير ما يظهر أن هذه يعني من خلال الكتابة، كانت خلال الكتابة أرسل المنصور أرسل الإمام جعفر الصادق أنه لماذا لم لا تخشانا كما يخشانا الناس. فكتب إليه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ليس لنا، لاحظوا هذا الجواب، ليس لنا ما نخافك من أجله، ما عندنا دنيا حتى نخاف عليها. شوفوا لذلك الآن أصحاب المصالح في هذه الدنيا يتقاطرون إلى الزعماء ويتقاطرون إلى المسؤولين، ليش؟ بكرة ابني بدي وظفه، بكرة أنا مثلا بدي أحصل لي على مرتبة أو ما شكل ذلك، لا. فبيقول الإمام الصادق ليس لنا ما نخافك من أجله ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، يعني ما نرجوك لأجله، ما عندك آخرة. لماذا نحن عندنا مثلا أن من لم يأتي إلى العالم 40 يوما مات قلبه؟ لأن هذا العالم يذكرك أقلا بشيء رواية بشيء بشيء من أمور الآخرة. فبيقول له هنا: ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك. شو بنجي نهنيك على شيء ما عندك شيء حتى نهنئك عليه. ولا تراها نقمة، عندك نعمة لكن هذه النعمة أنت لا تراها نقمة حتى نجي نعزيك فيها. ولا تراها نقمة فنعزيك بها. فكتب إليه المنصور: ها تصحبنا شو لتنصحنا. أجابه الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. هذا جواب شافي، إنه الإنسان خليه يتورع عن محارم الله. الذي يريد الآخرة لا يصحبك لأنك أنت تريد الدنيا، والذي يريد الدنيا لا ينصحك. ليش؟ لأنه هو مبتلى بالدنيا، فكيف ينصح من هو واقع في ها؟
يعني إمام الرضا ما ولد إمام الرضا ما كانش
يعني إمام الصادق
الرواية عن
إمام
الصادق
كمان صارت مع الإمام الهادي سلام الله عليه لما المتوكل العباسي أرسل إليه وأنشد تلك الأبيات المعروفة: باتوا على قل الأجبال تحرسهم غل الرجال، مع أئمتنا عليهم السلام. فهذه موعظة كبيرة لنا على أن نقتدي بهديهم، ولا يداهنوا لأجل أمور لأنه ربما تؤدي إلى ما لا تحمل عقباه بعد ذلك. ولذلك الحمد لله نحن نأخذ من أئمتنا ونتعلم أمور ديننا منهم على حسب سيرتهم ومسلكيتهم. الأمر الرابع من أقسام الورع: ورع الصديقين. هذا معناه الاجتناب عن كل ما ليس لله، كل ما ليس لله يجتنب عنه. حتى هؤلاء إذا أرادوا أن يأكلوا يأكلون لأجل التقوي على عبادة الله عز وجل، لأجل القرب من الله عز وجل. وهذا الصنف نادر جدا. فينا نقول الأنبياء والأئمة عليهم السلام هؤلاء يجتنبون عن كل ما ليس لله. كل ما ليس لله يعني مش ضروري يكون حرام، كل ما ليس له شأن، لأنهم كما قلت لكم أنه عندنا توبة خواص الخواص. عن ماذا كانت توبة خواص الخواص؟ كانت عن ما يمكن أن المعصوم يلتفت فيه ولو لأمر دنيوي، بيجي مثلا حين أذن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ورع الصديقين هو الاجتناب عن كل ما ليس لله، ويتناول الطعام للتقوي على عبادة الله عز وجل. حتى هذا التصرف الذي مثلا يفعله لأجل التقوي على
والعرفانية مولانا الآن العالم العرفاني
ممكن يعني يصلون إلى هذه المرحلة. صحيح، ممكن من خلال رياضات روحية معينة. والصديقون الذين هذه درجتهم هم الموحدون المتجردون عن حظوظ أنفسهم، مش عم بطلعوا على أنفسهم بالمرة، المتفردون لله تعالى بالقصد، الراؤون كل ما ليس لله تعالى حراما. هكذا هم يعتبرون على أنفسهم، ها مش حرام فقهي، وإنما هم يحرمونه على أنفسهم. العاملون بقوله سبحانه: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هكذا بيعتبرون، خلاص قل الله سبحانه وتعالى وترك الناس وانا ما إنه شغل بحدا. هكذا هم يعتبرون هذا المعنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا القسم من الورعين ورع الصديقين بأنهم من أصحاب النعمة، يعني ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، كما في تلك الآية المباركة قال: ومن يطع الله ورسوله، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. عبر عنه بأنه أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69. فالذي يظهر من هذا القسم ها من أهل الورع أنه هذا المعنى كأنه لا ينطبق إلا على من بعد الأنبياء، ينطبق على الأئمة عليهم السلام، كما تشير إليه الرواية الواردة في تفسير البرهان أقرأها لكم: عن ابن شهراشو، عن أنس بن مالك، عن من سمى، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى، نقلتها من تفسير الميزان، هذه الرواية من تفسير الميزان موجودة ينقلها العلامة الطبرائي رحمة الله تعالى عليه، وذلك نقلتها بحسب سندها كما ذكرها العلامة الطبرائي. عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قال: هكذا يعني محمدا، مع النبيين محمدا، والصديقين يعني عليا، وكان أول من صدق، أول من آمن برسول الله هو علي عليه السلام، والشهداء يعني بها عليا وجعفرا وحمزة والحسن والحسين عليهم السلام. وطبعا هذا المعنى الذي هو مذكور فسره صاحب تفسير البرهان ينطبق مع الرواية التي قرأتها لكم منذ عدة أيام المروية في الكافي عن الباقر عليه السلام، قال أعينونا بالورع فإنه من لقي الله بالورع كان له عند الله فرجا، فإن الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول، وتلا الآية ثم قال فمن النبي ومن الصديق ومن الشهداء والصالحون. هذا بالنسبة لأقسام الورع. وبهذا حينئذ نكون قد أنهينا هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، وأن يرعانا ويرعاكم بعينه التي لا تنام، وأن يتقبل أعمالكم ويشكر سعيكم ويغفر ذنوبنا وذنوبكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى أرواح أموات الحاضرين نقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.